بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في درسنا الماضي أن أسباب الحدث أربعة. الأول خروج شيء من أحد السبيلين، والثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر، واستثنينا من ذلك نوم الممكن مقعده من الأرض، وذكرنا الأدلة على ذلك والتفاصيل المتعلقة بالموضوع. وأما الناقض الثالث فهو التقاء بشرتي الرجل والمرأة من غير حائل، وقلنا إن المراد بالمرأة المرأة الأجنبية التي يجوز للإنسان نكاحها، وأما التي لا يجوز نكاحها وهي المحرم التي حرم نكاحها على التأبيد فلا تنقض. وأما التي حرم نكاحها حرمة مؤقتة كأخت الزوجة مثلا فهذه ناقضة للوضوء، لأن حرمتها مؤقتة ومرهونة ببقاء أختها على عصمة الرجل، لكنه لو طلق أختها فإنه يجوز له أن ينكحها، فإذا هي ليست محرمة على التأبيد وإنما هي محرمة حرمة مؤقتة. فقلنا إن ملامسة الرجل للمرأة من غير حائل بينهما يعتبر ناقضا للوضوء، وقد ذكرنا بعض الأدلة على الموضوع في درسنا الماضي ولم نتمها لضيق الوقت. فالآن أتكلم على ما ذكرته في الدرس الماضي مختصرا. قلت إن ما استدل به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هو القرآن، فقد قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فعدد نواقض الوضوء وذكر منها ملامسة الرجل للمرأة. فإن قيل لنا إن الملامسة تحتمل اللمس الحقيقي وتحتمل الجماع، وبناء على ذلك فإننا نحملها على معنى الجماع لما في ذلك من أدلة منفصلة أخرى سنذكرها بعد قليل. قلنا إن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن، وقد ورد في القراءة المتواترة في قراءة حمزة والكساء: أو لمستم النساء. واللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، لمس البشر للبشرة، ولا يطلق على الجماع إلا مجازا، وحمل الكلمة على معناها الحقيقي هو الأصل، ولا يعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا عند قيام القرينة، ولا قرينة هنا تفرض علينا أن نحمل الكلمة على معناها المجازي، ولذلك أبقيناها على معناها الحقيقي. وحملنا القراءة الأخرى أو لامستم النساء على هذا، لأن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن. وبعد ذلك ذكرنا ما استدل به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره ممن قالوا بأن اللمس لا ينقض مطلقا، بأن كلمة لامس مفاعلة والمفاعلة لا تتحقق إلا بالصدور من طرفين، واللمس لا يكون إلا من طرف واحد، وبناء على ذلك يجب علينا حمل الملامسة على الجماع. قلنا إن هذا استعمال تغليبي أو الأكثر، ولكنه قد ترد المفاعلة ويكون الفعل صادرا من طرف واحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لامست. ولم يرد بكلمة لامست النكاح، وفي بعض الروايات أو لعلك لمست، ولم يرد بكلمة اللمس النكاح، وإنما أراد بها اللمس الحقيقي، لأنه لو كان يريد بها النكاح لما كان في ذلك عذر بماعز. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وقلنا إن الثوب ملموس وليس بلامس، ومنبوز وليس بنابذ، فهنا أطلقت المفاعلة على ما صدر من طرف واحد ولم تطلق على ما صدر من طرفين. هذا مختصر الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ربما قدمنا فيه وأخرنا. وأما ما استدل به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو ما استدل به الحنفية رضي الله عنهم، وما استدل به من خالف في مسألة اللمس وقال إن اللمس الرجل للمرأة لا ينقض للوضوء، إنما استدل به من الأحاديث، من قول النبي، من قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يتوضأ. فقلنا إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لم تخف عليه هذه الأحاديث، وقد رواها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال فيها: إن صح حديث حبيب بن أبي ثابت قلت بأن لمس الرجل للمرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء. وهذه القولة مشهورة عن الإمام الشافعي، ينقلها عنه كل من تكلم في هذه المسألة الخلافية من الخلافيين من الفقهاء. وذلك أن أحسن طرق هذا الحديث الذي ورد في لمس الرجل للمرأة وفي نقض الوضوء أو عدم نقض الوضوء هو الحديث الذي ورد من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وقلنا إن حبيب بن أبي ثابت هذا يقول عنه تلميذه المعروف الذي يعتبر من أخص الناس به ومن أعرفهم به سفيان الثوري رضي الله عنه، يقول: ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. وبمثل ذلك قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، قال البخاري: ما حدث حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. وعروة المزني هذا لم يروي عن السيدة عائشة ولم يلتقها، وإنما روى، إذا كان قد روى عنها فالرواية عنها بواسطة، والذي روى عن السيدة عائشة هو عروة ابن الزبير. فحبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة ابن الزبير، لو روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير لكانت الرواية هذه رواية صحيحة ولكان سند متصلا، لكن حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة ابن الزبير وإنما روى عن حبيب ابن أبي ثابت، فإذا وإنما روى عن عروة المزني. فإذا كان حبيب بن أبي ثابت قد روى عن عروة المزني، فالانقطاع ما بين عروة المزني وما بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عروة لم يلتقي السيدة عائشة. وإذا كانت الرواية عن عبد الله بن الزبير كما ورد مصرحا في بعض الروايات في الطرق الأخرى، فالانقطاع ما بين حبيب بن أبي ثابت وما بين عروة ابن الزبير، لأن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث عن عروة ابن الزبير. فإذا على أي حالين حملنا الحديث ففيه انقطاع، إما بين حبيب وبين عروة بن الزبير، أو بين عروة المزني وبين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن هذا الحديث ليس بصحيح، وبناء على ذلك فلا نعمل به.
أليست المسألة كما يتوهم بعض ضعفاء العقول في هذا العصر ممن لا علم عنده ولا خبرة لهم بالعلوم من أن هذا الحديث لم يبلغ الأئمة؟ لا، هذا الكلام ليس بصحيح، الحديث بلغ الأئمة ويعرفه الإمام وهو الذي تكلم فيه. ربما خالف كثير من الناس في هذه المسألة، الحنفية يخالفون في هذا، وبعض الحنابلة أو الإمام أحمد في بعض أقواله يخالف هذا، الإمام مالك له تفسير في مسألة اللمس، المسألة اجتهادية لكل مجتهد نصيب. ربما ترجح عند غير الإمام الشافعي أو عند غير المحدثين من الشافعية وهم جمهور المحدثين في الإسلام، ربما ترجح عند بعضهم أن الرواية صحيحة عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وربما غلب على ظنهم أو كان في اجتهادهم أن حبيب بن أبي ثابت قد حدث عن عروة بن الزبير خلافا لما يقوله سفيان الثوري، ويقولون إن كلام سفيان الثوري ليس نصا. إذا كان سفيان الثوري لا يعلم أن حبيبا قد حدث أن حبيبا قد حدث عن عروة بن الزبير فغير سفيان يعلم هذا، ولا يكون قول مجتهد حجة على قول مجتهد آخر. فالمسألة خلافية، نحن ما نريد أن نحجر على البشر، ولكننا لا نريد أيضا أن يقول إنسان كلام سفاهة وكلام تبسط بأن هذا بلغ الأئمة أو لم يبلغه. ما هذه أمور قد فرغت منها الأمة منذ ما يزيد عن 13 قرنا، منذ 14 قرنا، ما هي أشياء جديدة عثر عليها الجهلة في هذا العصر، وإنما هي أشياء قديمة معروفة ومدونة ولكل مجتهد نصيب. نحن نسلم ما قاله سفيان الثوري من أن حبيب بن أبي ثابت ما حدث عن عروة ابن الزبير، وإنما ما حدث إلا عن عروة المزني. وسفيان حينما قال هذه الكلمة يريد أن يرد على الذين يزعمون أن حبيب بن أبي ثابت قد حدث عن عروة ابن الزبير. إذن المسألة ما هي؟ مسألة مجهولة عند سفيان الثوري، وسفيان ليس من الأغرار المغمورين الذين تخفى عليهم مثل هذه الأمور، وإنما أراد أن يبين للناس أن ما تجدونه من رواية حديث عن عروة بن الزبير إنما هو مما أخطأ به الرواة، رأوا أن حبيبا يقول عن عروة عن عائشة فتبادر إلى ذهنهم أن عروة هو عروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة ويروي عنها كثيرا. فحينما يرى الإنسان أن حبيبا يحدث عن عروة عن عائشة، أول ما يتبادر إلى ذهن أي إنسان في الدنيا أن عروة هذا هو عروة بن الزبير. فأراد سفيان الثوري أن يدفع هذا التوهم الذي قد يرد على أذهان بعض الناس، فقال ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. وبمثل هذه المقالة قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، قال ما حدث حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، وبناء على ذلك ضعف الإمام البخاري هذا الحديث كما ضعفه جمهور المحدثين. فالمسألة خلافية بين الأئمة قديما وحديثا. وفي نفس الوقت استدل الإمام الشافعي بعد أن بطلنا هذا الحديث فيما يغلب على ظننا وباجتهادنا، ولا نعارض اجتهاد الآخرين، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وعلى افتراض أن هذا الحديث قد صح فإن هذا الحديث من الأحاديث المقلوبة. طبعا هذا الكلام ليس كلام الإمام النووي وحده، وإنما كلام كل من تكلم في هذه المسألة. قالوا ولئن صح هذا الحديث يحسن احتمالاته فهو من الأحاديث التي انقلبت على رواتها، وذلك أن هذا الحديث ورد في قبلة الصائم ولم يرد في القبلة من نقض الوضوء، ولكن انقلب على المحدثين أو على الرواة. فإذا العلة في هذا الحديث ليست فقط في الرواية في الوهم بأن عروة هو عروة ابن الزبير بدلا من عروة المزني، وإنما هناك علل أخرى لهذا الحديث، والمسألة يمكن أن نستطرد بها أكثر من ذلك، إلا أننا نكتفي بهذا القليل الذي لا يخفى على كثير من أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له زيادة عن الاستدلال بالقرآن الكريم أدلة أخرى، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر
عن أبيه عمر بن الخطاب بسلسلة الذهب هذه التي اختلف الناس فيها هل هي من أصح الأسانيد أو ليست من أصح الأسانيد. اختلف العلماء في أصح الأسانيد مطلقا، بعضهم قال هذه سلسلة الذهب، بعضهم قال هي رواية مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وهناك حوالي 10 أقوال في أصح الأسانيد، والعلماء قالوا لا يقال أصح الأسانيد مطلقا وإنما يقال أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، والمسألة تعرفونها في مصطلح الحديث. هذا الإسناد مما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما قيل فيه هذا بغض النظر عن هذا القول هل هو مسلم أو غير مسلم، لأن الناس يرجعون رواية مالك عن نافع عن عبد الله على رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. بغض النظر عن هذا قد قيل فيها إنها من أصح الأسانيد، روى مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب أنه قال قبلة الرجل امرأته وجدتها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جدتها بيده فليتوضأ. فهذا حديث صحيح ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر كان يقول بهذا كما كان يقول به كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وبناء على ذلك رجح الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه القول بأن لمس الرجل للمرأة يعتبر ناقضا للوضوء، وأن الأحاديث التي وردت مخالفة لغير هذا ضعيفة، وأما الآية القرآنية فمعناها واضح وظاهر، ويؤيدها ما قاله الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، والكلام فيها لو أردنا أن نستطرد به يطول. فإذا مذهبنا أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية ناقض للوضوء إذا كان اللمس من غير حائل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللمس بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بالإكراه أم بالرضا والاختيار، وسواء كان الرجل اللامس ممسوحا أو خصيا أو عنينا أو مجبوبا، وكانت المرأة عجوزا شوهاء لمست باليد الشلاء، في كل هذه الأحوال يعتبر ناقضا للوضوء. ما هي العلة في هذا؟ إذا أردنا أن نعرف، نحن الأصل عندنا في نواقض الوضوء أنها غير معقولة المعنى، تعبدية ليست معللة كما ذكر جمهور أصحابنا. فإذا الأصل في إثباتها أنها تثبت بالنصوص، ولكننا نحن في المسائل التعبدية إذا ثبتت بالنص لا مانع عندنا أن نعللها، لا مانع عندنا أن نعللها أو أن نذكر لها علة بعد أن ثبتت وأصبحت واضحة، لا مانع أن يبحث عن علة لهذه المسألة. فقال أصحابنا المعنى في لمس الرجل للمرأة، لماذا ينقض لمس الرجل للمرأة الوضوء؟ قال لأنه مظنة لإثارة الشهوة، مظنة لمس الرجل إذا كان سماع صوت المرأة مظنة للفتنة، وإذا كان سماع صوت خلخال المرأة مظنة للفتنة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذا كان سماع صوتها بل سماع صوت خلخالها يؤدي إلى الرجل بالفتنة، قال فلمس الرجل للمرأة من باب أولى يؤدي إلى هذا، مظنة لإثارة الشهوة وبعث الفتنة، ولذلك اعتبرناه ناقضا بالوضوء. في بعض الحالات يلمس الرجل المرأة ولا يفكر أنها امرأة أصلا، ما يخطر بباله، ما يشتهيها، يكون في شغل عنها، كما لو كان الإنسان في طواف أو كان في عبادة أو كان مشغولا بأي أمر من الأمور. فكيف ننقض؟ إذا كان مظنة الشهوة المفترض بنا ألا ننقض الوضوء إلا عند وجود الشهوة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. إلا أن أصحابنا رضوان الله عليهم ومن قبيل الاحتياط فرجوا الباب، فقالوا إننا ننزل المظنة مكان المئنة، أي ننزل الشيء المظنون مكان الشيء المتيقن، مأخذ من قوله إن التي تفيد التأكيد. قال ما نحن ما ننظر إلى اللمس أنه أثار الشهوة فعلا أو لم يثرها، لأن هذا لا ضابط له، وكيف نعلم أنها اشتهى أنه اشتهى أو لم يشتهي، أن المرأة اشتهت أو لم تشتهي، لا ضابط لهذا. وما دام لا ضابط له إذن لا بد لنا أن نعمل بالاحتياط وأن نطرد الباب. فنقول إن لمس الرجل للمرأة من شأنه أن يثير الشهوة ولو في حال من الأحوال، وما دام هذا شأنه فإذا يعتبر ناقضا للوضوء. وذلك كالخمر، إننا حرمنا الخمر لإسكارها، ربما شرب بعض الناس الخمر وما سكر لأنه صار مدمنا، فهل نقول إن الخمر جائزة له؟ نقول لا، الخمر محرمة عليه، ونحن لا نريد بالإسكار الإسكار الفعلي يعني أنه سكر فعلا، وإنما نريد أن نقول إن من شأن الخمر أنها تسكر، هي مسكرة بالقوة، وإن لم تكن مسكرة بالفعل. وما دام هذا هو حال الخمر فإذا كل من يشرب الخمر يعتبر آثما محرمة عليه، سكر بها أو لم يسكر، لأن من شأن الخمر أنها تؤدي إلى الإسكار. وكذلك هنا نقول إن لمس الرجل للمرأة من شأنه أنه يؤدي إلى الفتنة وإلى ثوران الشهوة، بغض النظر عن كونها ثارت أو لم تثر، فتن الرجل أو لم يفتن، فإن اللمس من شأنه ومن طبيعته أنه يؤدي إلى هذا، فهو مثير للشهوة بالقوة وإن لم يثر الشهوة بالفعل. وبناء على ذلك قلنا إن اللمس ناقض مطلقا، سواء أكانت فيه إثارة أو لم تكن به إثارة. ولكن هل النقض عام في كل النساء؟ هل كل امرأة يلمسها الرجل تكون ناقضا للوضوء حتى ولو كانت من محارمه، حتى ولو كانت صغيرة لا تشتهى كما ذهب إليه الظاهرية، كما ذهب إليه داود وابن حزم ومن تبعهما من الظاهرية؟ قالوا بأن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كانت محرما او لم تكن محرما. لو لمس اخته ينتقض وضوءه، ولو لمس امه ينتقض وضوءه، ولو لمس بنته ينتقض وضوءه، ولو لمس اي امرأة فان وضوءه ينتقض. الامام الشافعي قال له لا ينقض الوضوء إلا لمس النساء من غير المحارم، أما المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء. وكذلك الصغيرة التي لا تشتهى من النساء ولو لم تكن محرما لا ينقض لمسها الوضوء. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إنما علينا نقض الوضوء بأن لمس مظنة لإثارة الشهوة، وبناء على ذلك قلنا بأنه ناقض للوضوء. فإذا قطعنا يقينا بأنه لا توجد فيه إثارة للشهوة نقطع بأنه ليس ناقضا للوضوء. ولكن هذا فيه إشكال، وذلك أن النص الذي ورد والذي استدللنا به عام. قال الله تعالى أو لامستم النساء، نساء اسم جنس،
حلي بالألف واللام فيفيد العموم، فهو يشمل المرأة المحرم وغير المحرم، ويشمل الصغيرة كما يشمل الكبيرة، كما يشمل الكبيرة، يشمل الجميع. طيب بناء على ذلك يجب علينا أن نقول بناء على مقتضى الآية التي استدللنا بها أن اللمس ناقض مطلقة، فلماذا خصصنا بغير المحارم أو بغير الصغيرة التي لا تشتهى؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى في أصول الفقه، وذلك أن النص المعلل هل يجوز لنا أن نستنبط منه علة تعود عليه بالإبطال؟ هل يجوز لنا أن نستنبط منه علة تعود عليه بالتعميم؟ هل يجوز لنا أن نستنبط منه علة تعود عليه بالتخصيص أم لا؟ العلل المستنبطة من النصوص كهذا النص الذي معنا، العلة إما أن تكون مبطلة للنص إذا استنبطناها، وإما أن تكون معممة للنص، وإما أن تكون مخصصة للنص. فإذا كانت العلة مبطلة للنص فهي باطلة لا يجوز استنباطها، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة في الزكاة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادلها. أوجب على الإنسان إذا ملك 40 شاة أن يخرج عنها شاة في الزكاة، ولم يقل أو ما يعادلها. إذن كأن النص يشير لنا أنه لا بد من إخراج الشاة بعينها زكاة عن الشياء. ولما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبران كما تعرفونه في مباعث الزكاة، فيما لو جاء الساعي ليأخذ الزكاة فلم يجد السن المطلوبة في الإبل، قال فإذا ارتقى درجة أخذ من المزكي سنا أعلى مخير بين أن يدفع له شاتين وبين أن يعطيه 20 درهما، قال شاتين أو 20 درهما. وإذا نزل يأخذ منه، إما أن يأخذ منه شاتين أو 20 درهما، ويختلف ذلك باختلاف النزول، درجة نزل درجة أو درجتين، صعد درجة أو درجتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هناك في الجبران نص على الشاة أو ما يعادلها ليقول لنا إن ما يعادل الشاة ينزل منزلة الشاة، ولكنه في هذا الحديث قال في كل 40 شاة شاة، ولم يقل أو ما يعادلها. نحن قلنا سنخرج عن 40 شاة شاة، ولكن ما هي العلة التي من أجلها وجبت الزكاة؟ إذا أردنا أن نعلل النص، ما هي العلة التي من أجلها فرضت الزكاة أو شرعت؟ وبناء على ذلك سنحكم في المخرج. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال العلة هي إغناء الفقير، هي إغناء الفقير. قال وبناء على ذلك إغناء الفقير يكون بالشاة كما يكون بثمنها، المهم أن يغتني الفقير. إغناء الفقير لا يكون متوقفا على الشاة، ولذلك قال يجوز للإنسان أن يخرج الشاة ويجوز للإنسان أن يخرج ثمنها،
لأنه في كلا الحالين سيغني الفقير. ولكن جماهير الفقهاء قالوا لا يجوز له أن يخرج ثمنها، كما أنه لا يجوز له أن يخرج في زكاة الفطر مالا، وإنما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. قالوا أن العلة ليست هي إغناء الفقير، هذه حكمة، الحكمة من الزكاة إغناء الفقير، ولكن العلة أن الله تعالى من جملة ما قاله الأصوليون، ما أتكلم على المسألة من الناحية الأصولية بالتفصيل، كلام الأصوليين فيها طويل يمكن أن ترجعوا إليه في كتب الأصول، مما قالوه إن الله تعالى أراد أن يشارك الفقراء في عين أموال الأغنياء، ليست العلة أغناء الفقير، أغناء الفقير حكمة ستأتي، ولكن الله تعالى أراد أن يشارك الفقراء في عين أموال الأغنياء. أيها الغني، عندك بقر تحبها وهي عزيزة عليك، تقدم لها العلف، الفقير ما عنده، الفقير ما يريد مالا، يريد من نوع المتاع الموجود عندك حتى يفرح. الله تعالى يريد أن يشرك الفقراء بعين أموال الأغنياء، وما يريد ثمن الشاة، وإنما يريد شاة من شيائك التي تهتم بها، والتي أننا عللنا بما علل به أبو حنيفة من أن العلة هي إغناء الفقير، لكان في هذا إبطال لظاهر النص، النص اقتصر على الشاة، كأننا جئنا إلى النص وقلنا هذا الظاهر ليس مرادا، أبطلنا ظاهر النص. قال أصوليون العلة إذا عادت على ظاهر النص بالإبطال فهي باطلة، ما يجوز استنباطها. هذه صورة. الصورة الثانية، يمكن أن نستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم، كاستنباط معنى الإسكار علة لتحريم الخمر، هذا يعود على الخمر أو على الحكم بالتعميم، فنحرم كل ما أدى إلى الإسكار. قال هذا جائز باتفاق العلماء، لأنه هذا هو القياس، أن تستنبط من النص الأصلي معنى تعمم به الحكم على كل ما شارك المسألة الأصلية في هذا المعنى أو في هذه العلة، هذا جائز بالاتفاق. بقيت عندنا مسألة، هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص؟ ما يبطل ولا يعمم، ولكنه يخصص، وذلك كاستنباط معنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب البكر تستأمر، الثيب تستأذن، البكر تستأذن، البكر تستأذن والثيب تستأمر، وإذنها صماتها أن تصمت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الأب أو الجد أن يزوج الصغيرة ولو بالإجبار، ولا يجوز له البكر، ولا يجوز له هذا في حق الثيب. الثيب تستأمر، لكن من هي الثيب؟ هل الثيب هي المرأة التي زالت بكارتها ولو بقفزة أو بأصبع أو بأي وسيلة من الوسائل، بمرض؟ أم الثيب هي المرأة التي مارست الحياة مع الرجل، تزوجت فزالت بكارتها بوطء مشروع؟ من هي الثيب؟ إذا قلنا إن الثيب هي التي زالت بكارتها مطلقا. معنى ذلك أن الأب والجد لا يجوز لهما أن يزوجا صغيرة زالت بكارتها. وعند ذلك إذا أرادت البنت أن تمنع الأب من الزواج تزول بكارتها، تصير سيبا وتمنع الأب من الإجبار، بناء على رأي الفقهاء القائلين بحق الإجبار للأب، وبناء على ذلك قال العلماء يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص. قالوا العلة في الثيب ليش تستأمر؟ قالوا لأنها قد خالطت الرجل وعرفت الحياة الزوجية وعرفت ما يترتب عليها من محاسن وما يترتب عليها من مساوئ، وانكسرت حدة شهوتها وخف كثير من عاطفتها وصارت تأخذ الأمور بالعقل والروية، وبناء على ذلك صار من حقها أن تبدي رأيها في مسألة الزواج. وأما الصغيرة فهي لا تعرف هذا. إذا استنبطنا هذا المعنى وهذه العلة، عند ذلك نقول إن البنت الصغيرة لو زالت بكارتها بغير الزواج الشرعي بوط شبهة أو بأصبع أو بخشبة أو بقفزة أو بمرض لا تعتبر ثيبا من النوع الذي يستأمر في مسألة النكاح، وإنما يبقى حكمها كحكم الأبكار. يجوز لأبيها أن يجبرها لأنها في هذه الحالة ما عرفت الرجل ولا عرفت الحياة الزوجية. نحن الآن استنبطنا من النص لم يعد عليه بالإبطال، استنبطنا منه معنى أو علة لم تعد عليه بالإبطال ولم تعد عليه بالتعميم، وإنما عادت عليه بالتخصيص. فبدلا من أن نقول إن هذا الحكم عام في كل ثيب، جعلناه خاصا بنوع من الثيب وهو المرأة التي زالت بكارتها بالوطء الشرعي المباح، وأخرجنا من الحكم التي زالت بكارتها بطريق غير مشروع. نبذ هذا الكلام يقال في مسألتنا هذه. قال الإمام الشافعي النص عام أو لامستم النساء، ولكن ما هي العلة؟ العلة هي ثوران الشهوة. لو عللنا بهذه العلة لخصصنا النص، بدلا من أن نقول إن اللفظ عام يشمل كل امرأة، الآن خصصنا منه وأخرجنا منه طائفة من النساء لا ينقض لمسها الوضوء، وهي طائفة المحارم أو الصغيرة التي لا تشتهى، أخرجناها من النص لأنها لا تثير الشهوة في الغالب. ليس من شأن الأخت أن تثير الشهوة، ليس من شأن الأم أن تثير الشهوة، ليس من شأن البنت أن تثير الشهوة، فهذه ليست مظنة لإثارة الشهوة، وبناء على ذلك خرجناها من العموم بهذه العلة التي استنبطناها من النص. فهذه العلة عادت على النص بالتخصيص، وهو الراجح عند علماء الأصول من أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا تنقض المحرم ولا تنقض الصغيرة. ما هو ضابط الصغيرة؟ اختلف فقهاؤنا في ضابط الصغيرة، فقيل الصغيرة هي التي بلغت 7 سنوات بناء على أنها تبدأ في النضوج في بعض الحالات، وقيل إنها التي بلغت حدا تشتهى به في الأعراف السليمة، إذا وصلت لدرجة أنها تشتهى عرفا عند ذلك تصير ناقضة للوضوء، وأما ما دون ذلك فهي ليست بناقضة للوضوء. وقال إمامنا الشافعي لا ينقض الشعر لأنه ما فيه حرارة ولا تدب فيه الحياة، وبناء على ذلك ما يثير الشهوة. وكذلك لا ينقض السن ولا ينقض الظفر لأن كل هذه لا تثير الشهوة، ما فيها المعنى الذي يوجد في احتكاك الجلد بالجلد، بناء على هذه العلة التي ذكرناها وهي ثوران الشهوة أو احتمال الفتنة من اللمس. بقيت عندنا مسألة وهي مسألة الملموس واللامس، هل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس؟ نحن قلنا إن اللمس ناقض، لكن هل هو ناقض لللامس والملموس؟ للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان، الأظهر منهما أن اللامس ينتقض وضوءه كالملموس لأن النص لم يفطر، ولأن المعنى الذي ذكرنا موجود في اللامس كما أنه موجود في الملموس، فالآية عامة والعلة التي استنبطناها متحققة في اللامس كما أنها متحققة في الملموس على السواء. وللشافعي قول آخر مقابل لهذا القول الأظهر، وهو أن اللامس ينتقض وضوءه وأما الملموس فلا ينتقض وضوءه، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث من الشهرة بمكان لا يخفى فيه على أحد. هذا الحديث استدل به الإمام مالك على أن اللمس لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعلى هذا نزل الآية القرآنية وما رواه عن الإمام عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله. واستدل أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والسيدة عائشة معترضة بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمز ساقها فقبضتها، فإذا قام بسطتها، فقال هذا لمس الرجل لما ناقض الوضوء، ولكن إذا كان بشهوة، وذلك لأن رسول الله لمس في هاتين الحالتين أو لمس ولم ينتقد وضوء لأنه لم تكن هناك شهوة. أما بالنسبة للحديث الأول الذي ذكرناه من أن السيدة عائشة رضي الله عنها لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صلاته لم ينتقد وضوءه، فقد أجاب عنه أصحابنا بأن لمس السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو صرحت السيدة عائشة بأنها لمست قدم رسول الله من غير حائل لقلنا بأن الملموس لا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض وضوء اللامس، أو لقلنا بأن الوضوء لا ينتقض، ولكن السيدة عائشة لم تصرح في هذا الحديث بهذا، وإنما قالت لمست بطن قدم النبي عليه الصلاة والسلام. هل لمستها من فوق حائل أو لمستها من دون حائل؟ كلا الاحتمالين وارد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الجورب وكان لا يلبسه، وكان حين وليالي الجزيرة العربية باردة ولا سيما في الشتاء، وكانوا كما ورد في النصوص يلفون على أرجلهم اللبد من أجل الدفء، فربما لمسته من فوق حائل ربما لمسته من غير حائل، ربما كان إزاره منسدلا على رجله ربما كان مكشوفا، وبناء على ذلك إن كانت رجله مكشوفة ففيها دليل لمالك ولغيره، وإن كانت رجله مستورة فلا دليل فيه، وبناء على ذلك قال العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، لا نستدل به نحن ولا تستدل به أنت، لأنه لا يوجد فيه دلالة لواحد من الفريقين، لأن الاحتمال وارد على كلا الحالين. وهذا الكلام بذاته يقال على أن على الحديث الآخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز ساق السيدة عائشة. لو صرحت النصوص بأنه كان يغمز ساقها وهي مكشوفة وبدون حائل لقلنا كما قال أبو حنيفة بأن لمس الرجل للمرأة لا يكون ناقضا للوضوء، بهذا الحديث دلالة صريحة، ولكنه ما ورد النص هكذا كان يغمز ساقها. لكن هل يتصور أن السيدة عائشة كانت تنام أمام رسول الله معترضة بينه وبين القبلة وهي عارية، والنبي يصلي وهي بينه وبين القبلة؟ إن أي إنسان يفكر في هذا الموضوع مجرد تفكير عقلي يقول بأنها كانت مستورة. وعلى افتراض أننا لا نريد أن نجزم بهذا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساو ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، فلا نستدل به نحن كما لا يجوز للآخرين أن يستدلوا به. وبناء على ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والملموس كلام. والإمام النووي عبر هذا في المنهاج بقوله: والملموس كلام في الأظهر، أي في أظهر قولي الإمام الشافعي. وهذا يعني أن للإمام قولا آخر، وهو أن الملموس لا ينتقض وضوءه بناء على هذا الحديث الصحيح الذي روته السيدة عائشة من أنها لمست باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما انتقض وضوءه لأنه أتم صلاته. وقد عرفتم الجواب عليه من أنه دليل يتطرق إليه الاحتمال. هذا مختصر الكلام على لمس الرجل للمرأة وأنه ناقض للوضوء مطلقا. الرابع من نواقض الوضوء هو مس قبل الآدمي ببطن الكف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، رواه الترمذي وصححه. ولخبر ابن حبان: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والإفضاء: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وأما ما كان بظهر الكف فلا يسمى إفضاء. والإمام الشافعي في التفسيرات اللغوية حجة باتفاق العلماء من الموافق والمخالف، فإذا فسر هذا تفسيرا لغويا فيجب علينا أن نحمله على ما فسره الإمام الشافعي رضي الله عنه. فقال إمامنا الشافعي: إذا لمس الرجل أو المرأة، إذا لمس المتوضئ فرجه بباطن كفه فإنه يجب عليه أن يتوضأ لظواهر هذه النصوص. وأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن طلق حينما سأله عن نقض الوضوء، عن لمس الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا، فقد أجاب عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل هو إلا بضعة منك، يعني أنه جزء من جسدك، فكما أن لمسك ليدك أو لمسك لفخذك أو لمسك لساقك أو لمسك لرفوغك لا يكون ناقضا للوضوء، كذلك لمسك لذكرك لا يكون ناقضا للوضوء. فقد أجاب عنه جماهير المحدثين بأنه حديث منسوخ، وذلك لأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة إلى المدينة، وبعد ذلك قال هذا الحديث الآخر: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حجاب أن يتوضأ. والمراد ببطن الكف ما هو الذي ينقض الوضوء؟ قال: وباطن الكف الذي لو وضعت كفيك إحداهما على الأخرى مع شيء من التحامل اليسير الذي لا يظهر منه ما هو باطن الكف. إذا وضعت إحدى يديك على الأخرى وفرجت بين الأصابع وتحاملت عليهما شيئا يسيرا، كل ما لا تراه عينك فهو من باطن الكف.
وكل ما تراه عينك فهو من ظاهر الكف. وبناء على ذلك لو احتك الإنسان برؤوس الأصابع ما ينتقض وضوءه، ولو لمس بما بين الأصابع من الفرج لا ينتقض وضوءه، ولو لمس بظهر الكف لا ينتقض وضوءه. هذه الكلمات ربما تكون غير معقولة المعنى، ولكن هكذا ورد بها النص، وما وراء النص عقل معناها أو لم يعقل معناها لا يهمنا هذا. الأصل في نواقض الوضوء أنها غير معقولة المعنى. وأما ما سوى الفرج من العانة أو الرفغ وهو أصل الفخذ ما يكون ناقضا للوضوء، ومس الفرج يكون ناقضا للوضوء سواء كان من ذكر أو أنثى، سواء كان من نفسه أو من غيره، سواء كان متصلا أم كان بائنا منفصلا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. وفي الجديد في المذهب الجديد خلافا للمذهب القديم ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى أن حلقة الدبر ناقضة للوضوء كمس الفرج، قال وذلك لأنها تسمى فرجا، وما دامت تسمى فرجا فهي ناقضة للوضوء ويشملها النص. ما حكمنا بأن لمس حلقة الدبر ناقض للوضوء قياسا، وإنما حكمنا على أن حلقة الدبر ناقضة للوضوء كلمس الفرج لأن النص يشملها إذ تسمى في اللغة فرجا، وبناء على ذلك تكون ناقضة للوضوء. وذهب في القديم إلى أن لمس حلقة الدبر ما يكون ناقضا للوضوء. وأما ما حلقة الدبر من الأليين أو غير ذلك فلا يعتبر ناقضا للوضوء باتفاق العلماء. وينقض فرج الميت لأنه فرج، وينقض فرج الصغير. لو أن المرأة كانت تلبس ابنها ثيابه ولمست فرجه فيجب عليها أن تتوضأ. وينقض محل الجب فيما لو جب الرجل فإن محل الجب مكان الأساس للفرج يكون ناقضا للوضوء. وينقض الذكر الأشل باليد الشلاء كما قال الإمام النووي هنا، قال ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما أي مما لا تراه العين حينما تطبق إحدى كفيك على الأخرى مع شيء من التحامل اليسير. وأما المحرمات، أما الأشياء التي تحرم بالحدث فسنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.